أعوذ بالله السميع العليم عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ومما ذكرنا ظهر أنه لا وجه للاعتراض على القوم في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ الماتن قدس سره بأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية المستقلة وكذلك في الأحكام الشرعية الواردة في موارد أحكام العقل وفي الأحكام الشرعية المستندة إلى حكم العقل لا فرق أيضا من حيث عدم جريان الاستصحاب بين أن تكون وجودية وبين أن تكون عدمية إذا كان العدم الشرعي مستندا إلى حكم العقل من قبيل حكم العقل بعدم وجوب الصلاة بدون السورة على الشخص الناسي، فإن هذا العدم بحكم العقل، فالحكم الشرعي العدمي في هذا المورد حيث استند إلى حكم العقل فلا يجري الاستصحاب حينئذ، وأما إذا لم يكن العدم الشرعي مستندا إلى القضية العقلية فلا مانع من جريان استصحاب العدم المطلق، وهذا ما مثلوا به باستصحاب حال العقل المعبر عنه باستصحاب البراءة الأصلية ونفي التكليف. ثم تعرض الشيخ رحمه الله إلى اعتراض المحقق صاحب الفصول على القوم، وقبل بيان اعتراض صاحب الفصول لا بأس بأن نقرأ نص عبارة الفصول. قال رحمه الله في الفصول: اعلم أنه ينقسم الاستصحاب باعتبار مورده اللي هو محل الكلام إلى استصحاب حال العقل. قسموا الاستصحاب إلى استصحاب حال العقل يعني استصحاب البراءة الأصلية. صاحب الفصول الآن راح يعمم، يعني إحنا كنا نقول استصحاب حال العقل ما المراد به؟ يعبر عنه بماذا؟ باستصحاب البراءة الأصلية، يعني عدم التكليف حال العدم، عدم التكليف حال الصغر اللي مثلنا في الدرس الماضي. قلنا العقل أيضا يحكم بأن الصبي ما مكلف، والشرع أيضا يحكم بأن الصبي غير مكلف، ولكن النظر والرؤية والمناط يمكن أن يختلف. العقل إنما يحكم بأن الصبي غير مكلف بملاك وبمناط وبرؤية ماذا؟ عدم التمييز، يعني فقدان المانع أو وجود المانع، وجود المانع. بينما الشارع المقدس يحكم بأن الصبي غير مكلف بملاكي وبمناطي عدم البلوغ، يعني مقتضي ماكو. لذا كان عندهم تعبير إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضية العقلية بل كان لعدم المقتضي. ليش؟ لأن حكم العقل القضية العقلية مستندة لمن؟ إلى وجود المانع. صح مقتضي أكو، ولكن يقولون مانع أيضا موجود، بينما الشارع المقدس يقول لا، الصبي غير مكلف لعدم البلوغ. لذلك يمكن جريان الاستصحاب، استصحاب حال العقل. الآن صاحب الفصول يعمم في استصحاب في المراد من استصحاب حال العقل. قال ينقسم الاستصحاب باعتبار مورده إلى استصحاب حال العقل، والمراد به كل حكم ثبت بالعقل. راح يعمم إلى الوجود، إلى التكليف والوضع، ثم إلى الوجود والعدم، سواء كان تكليفيا كالبراءة حال الصغر. هذا اللي احنا نقول به البراءة، يعني البراءة الأصلية، يعني حال العدم الأصلي، العدم الأزلي، حال الصغر، ماكو تكليف، كالبراءة حال الصغر، وإباحة الأشياء الخالية من أمارة المفسد قبل الشرع، وكتحريم قبح التصرف في مال الغير، وحسن رد الوديعة إذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار والخوف. هذا كله بجانب التكليفي. أم كان وضعيا، سواء هذا الوضعي، سواء تعلق الاستصحاب بإثباته، يعني بإثبات هذا الحكم الوضعي كشرطية العلم لثبوت التكليف إذا عرض ما يوجب الشك في بقائها، يعني بقاء الشرطية مطلقا أو في خصوص مورد، أو بنفيه، يعني سواء تعلق الاستصحاب بإثباته كالشرطية كشرطية العلم، أو تعلق الاستصحاب بنفيه بالعدم كعدم الزوجية وعدم الملكية الثابتين، هذان العدمان الثابتين قبل تحقق موضوعهما. هذا تفسير صاحب الفصول المن لاستصحاب حال العقل، فعمم إلى التكليف والوضع، إلى الوجود والعدم. والعدم مرة عدم الأزل اللي هو شنو؟ كالبراءة حال الصغر قبل الشرع، ومرة شنو؟ العدم الطارئ، العدم الطارئ العارضي، مثل عدم الزوجية، عدم الملكية، هاي كلها مرويا في كلامه. بعدين شو يقول؟ وتخصيصه، منا راح يبدأ صاحب الفصول بالاعتراض على القوم، على الأصوليين، وتخصيص جمع من الأصوليين لهذا التقسيم، أعني استصحاب حال العقل بالمثال الأول، أعني البراءة الأصلية. المثال الأول يتقدم عنده، مو قال سواء كان تكليفيا كالبراءة حال الصغر، هذا المثال الأول. وتخصيص جمع من الأصوليين لهذا التقسيم أعني استصحاب حال العقلي بالمثال الأول أعني البراءة الأصلية مما لا وجه له. هذا نص كلام صاحب الفصول، إنما قرينا النص نحتاج في بعض الموارد لأن نرجع إلى كلماته رحمه الله. وبعد نقل عبارته قدس سره نقول إن الأصوليين قالوا بأن استصحاب حال العقل ينحصر بمورد واحد ألا وهو استصحاب البراءة الأصلية ونفي التكليف، ولا قسم ولا مورد آخر له. صاحب الفصول قدس سره اعترض على القوم، اعترض على هذا الحصر، وأفاد بأن استصحاب حال العقل لا ينحصر بهذا المورد، بل حال العقل الذي يستصحب، اللي قال عنا والمراد به كل حكم وعمم، بل حال العقل الذي يستصحب تارة يكون من الأمور الوجودية كقبح التصرف فيما للغير وحسن رد الوديعة وما شاكل ذلك، وأخرى يكون من العدميات، والأمر العدمي قد يكون عدما أصليا كالبراءة حال الصغر، وأخرى عدما طارئا وعارضيا كعدم الزوجية وعدم الملكية الثابتين قبل تحقق موضوعهما. فإذا لا وجه لتخصيص القوم استصحاب حال العقل باستصحاب البراءة الأصلية، أعني المثال الأول. بل كماذا شيخنا صاحب الفصول يقول بل كل ما شك في بقاء حكم من أحكام العقل، كل ما شك في بقاء حكم من أحكام العقل فيجري فيه استصحاب حال العقل. فلا معنى لاختصاص استصحاب حال العقل بالبراءة الأصلية كما خصصوه أو كما خصصه القوم. هذا اعتراض صاحب الفصول رحمه الله في المقام. الشيخ الماتن قدس سره أفاد بأنه لا وجه لهذا الاعتراض بعد التوجه إلى ما ذكرناه في الدرس الماضي، وذكرنا خلاصته أول الدرس، أول هذا الدرس. بعد التوجه لما ذكرناه سابقاً لا وجه لهذا الاعتراض، فإن القوم لم يفصلوا في الاستصحاب بين الأحكام الشرعية الوجودية المستندة إلى العقل وبين الأحكام الشرعية العدمية المستندة إلى العقل. مو اللي ما مستندة إلى العقل، اللي ما مستندة إلى العقل قلنا شنو؟ قسم واحد فقط استصحاب حال العقل، وإحنا قلنا لا مانع من شنو؟ من جريانه. لا، أما هذا القوم ما فصلوا. الشيخ رحمه الله قال سواء كانت وجودية أو شنو أو عدمية، إذا كان العدم الشرعي مستندا إلى من؟ طيب، إذا كان العدم الشرعي مستندا إلى القضية العقلية، القوم لم يفصلوا في الاستصحاب بين الأحكام الشرعية الوجودية المستندة إلى العقل وبين العدمية المستندة إلى العقل، بأن قالوا بيانية لتفصيلهم. الشيخ الأعظم يقول هم ما مفصلين. كيف؟ بأن قالوا باعتبار الاستصحاب في القسم الثاني دون منه دون الأول حتى يرد عليهم الاعتراض المذكور. هم ما مفصلين حتى تجي يا صاحب الفصول وتعترض، تقول يا بليش ما يفرق سواء كان أمرا وجوديا أم كان شنو من العدميات. هم ما مفصلين، بل ماذا؟ بل هم القوم، بل هم مطبقون على عدم الفرق بينهما في عدم الفرق في ماذا؟ في عدم جريان الاستصحاب فيهما. هذا اللي قلنا سابقا واللي ذكرنا خلاصة في أول الدرس، لا فرق في عدم جريان الاستصحاب بين الأحكام الشرعية الوجودية المستندة إلى حكم العقل وبين الأحكام الشرعية العدمية إذا كانت مستندة إلى حكم العقل. ماكو فرق، احنا ما جاي نفرق حتى يرد علينا الاعتراض المذكور، بل هم مطبقون على عدم الفرق بينهما في عدم جريان الاستصحاب فيهما. فحينئذ ليس مرادهم شيخنا صاحب الفصول، ليس مرادهم باستصحاب حال العقل الحال المستند إلى العقل، الحال المستند إلى من؟ إلى العقل. بل مرادهم من حال العقل الحال الذي في مورد حكم العقل من غير استناد إليه، من غير استناد إليه، وهذا متمثل في مورد واحد في مثال واحد، عدم التكليف حال صغار كما مر. هذا عدم التكليف حال الصغر شنو؟ هذا حكم شرعي عدمي مستند إلى حال العقل، لا، وإنما في مورد حكم العقل. لذلك إذا تذكرون في الدرس الماضي قلنا نعبر الأحكام الشرعية الواردة في موارد حكم العقل، الواردة في موارد حكم العقل. هسه مستند ما مستند هذا شيء آخر، الوارد في ماذا؟ الواردة في مورد حكم العقل. بل مرادهم من حال العقل هو الحال الذي في مورد حكم العقل من غير استناد إليه، وهذا متمثل في مورد واحد وهو عدم التكليف حال الصغر كما مر. لذا قالوا بجريان الاستصحاب، بجريان الاستصحاب فيه، أي في ماذا؟ في عدم التكليف حال الصغر. ولم يوجد في العدميات ما لم يكن مستندا إلى حكم العقل إلا عدم التكليف حال الصغر فأجروا فيه الاستصحاب وسموه باستصحاب حال العقل. ليش سموا حال العقل؟ لكونه مطابقا لحكم العقل. هذا المقدار لكونه شنو؟ مطابقا لحكم العقل. مو قلنا العقل يحكم بأن الصبي غير مكلف والشارع أيضا يحكم بأن الصبي شنو؟ غير مكلف. فهذا لكونه مطابق لحكم العقل سموه استصحاب حال العقل، يعني الحال الذي في مورد حكم العقل من غيري. ليش من غير استناد إلى حكم العقل؟ لأنه قلنا حكم الشارع بأن الصبي غير مكلف بيا ملاك، مو بملاك وجود المانع اللي يحكم به منه العقل، لا، وإنما بملاك عدم المقتضي، عدم البلوغ. هذا اللي نقول عن المراد من حال العقل هو الحال الذي في مورد حكم العقل من غير استناد إليه، وهذا قلنا متمثل في مورد واحد. فالتخصيص هي مو قضية أنهم خصصوا كان عام وخصصوه، لا، هو الحالة الواقعية هكذا. حال العقل هو الحال الذي في مورد حكم العقل من غير استناد إليه، وهذا متمثل في مورد واحد وهو عدم التكليف حال الصغر. ولم يوجد في العدميات ما لم يكن مستندا إلى حكم العقل إلا عدم التكليف حال الصغر، فأجروا فيه الاستصحاب وسموه باستصحاب حال العقل لكونه مطابقا لحكم العقل، ويسمى أيضا بالبراءة الأصلية، ويسمى أيضا بنفي التكليف. قال رحمه الله: ومما ذكرنا، اللي ذكرناه في الدرس الماضي واللي ذكرنا خلاصته في أول الدرس، ومما ذكرنا، لا، يقول يظهر أو ظهر أنه لا وجه لاعتراض صاحب الفصول رحمه الله على القوم في ماذا؟ في تخصيص استصحاب حال العقل بمن؟ بمورد واحد، باستصحاب البراءة، باستصحاب نفي التكليف، باستصحاب النفي والبراءة. اللي بذاك الدرس أيضا قال الشيخ الأعظم: فالمراد بالدرس الماضي، يعني تقريبا المقطع اللي سابق بدون نقلبون صفحة، المقطع الأسبق منه، مو قال: ومن هذا الباب استصحاب حال العقل المراد به في اصطلاحهم شنو؟ استصحاب البراءة والنفي. هنا نفسه بشنو؟ مجرد البراءة والنفي، تقديم وتأخير صار. استصحاب النفي يعني نفي التكليف، والبراءة يعني البراءة عن التكليف. قال: لا وجه لاعتراض صاحب الفصول على القوم في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة بمن اعتراضه بأن الثابت بالعقل قد يكون عدميا وقد يكون وجوديا. قد يكون عدميا، نذكر أمثلة من عبارته، كعدم التكليف حال الصغر، عدمي، كعدم التكليف حال الصغر، وبعد وعدم الزوجية وعدم الملكية الثابتين قبل تحقق موضوعهما. وقد يكون وجودية، مثل يش هم من نفس أمثلته، كإباحة الأشياء، كإباحة الأشياء، كإباحة الأشياء الخالية من أمارة المفسدة قبل الشرع، وكقبح التصرف في مال الغير، وحسن رد الوديعة. إذن قد يكون عدمي وقد يكون وجودي. لذا قال: فلا وجه للتخصيص. صاحب الفصول قال: لا وجه لتخصيص الأصوليين استصحاب حال العقل بمن؟ بس بالمثال الأول، البراءة الأصلية. الشيخ رحمه الله يقول لا وجه لهذا الاعتراض. لماذا؟ وذلك، هاي وذلك تعليل من لا وجه، تعليل الشيخ الماتن. ليش لا وجه؟ يقول احنا ما مفصلين. بلي احنا اذا كنا نفصل ونجعل الاستصحاب حجة فقط وين فقط في الوجود في العدميات دون الوجوديات، من حقك ان تقول ماذا؟ ليش؟ انه هذا قد يكون وجودية وقد يكون عدمية والاستصحاب يجري. لا احنا ما مفصلين، حتى هذا الاعتراض شنو يرد علينا؟ وذلك لما عرفت من ان الحال المستند الى العقلي المنوط بالقضية العقلية لا يجري فيه الاستصحاب وجوديا كان او عدميا. من فرق وجوديا كان او عدميا؟ فمرادهم من الحال مو الحال المستند الى العقل، لا، الحال الذي في مورد حكم العقل من غير استناد اليه، هذا مراد من استصحاب حال العقل. وهذا قلنا متمثل بس بمورد واحد اللي هو استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب نفي التكليف. وما ذكره منه صاحب الفصول من الأمثلة لكل من الوجود والعدم اللي قرينا على مسامعكم، الشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول وما ذكره من الأمثلة يظهر الحال في الجميع غير مثال، بس نستثني هذا، غير مثال عدم التكليف حال الصغار حيث يجري فيه الاستصحاب. أما غير كل الأمثلة اللي مذكورة في منه في عبارة صاحب الفصول يظهر الحال في جميعها مما تقدم. مما تقدم من ماذا؟ من أنه لا وجه، لا يعقل الشك، لا يعقل الشك في موضوع حكم الحكم العقلي. يعني قلنا موضوع حكم العقل على تامة، لا يعقل أن نشك في منه في أصل موضوع حكم العقلي حتى يجري حتى يجري استصحاب الحكم، حتى يجري استصحاب الحكم. يظهر مما تقدم من أنه لا يعقل الشك في موضوع حكم العقل، لأن موضوع حكم العقل في جميع موارده لا بد أن يكون مبينا ومفصلا، إذ حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير أو حسن رد الوديعة الكاشف عن حكم الشرع بالتحريم والوجوب، التحريم بمثال قبح التصرف والإيجاب في مثال رد الوديعة، إذ حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير أو حكم العقل بحسن رد الوديعة الكاشف عن منه، قانون الملازمة، الكاشف عن حكم الشارع بالتحريم والإيجاب، هذا حكم العقل لا يمكن أن يكون على سبيل الإهمال والإجمال، لابد أن يكون شنو الموضوع ماله مبين مفصل علة تامة علما لترتب الحكم لترتب المعلول، لا يمكن أن يكون على سبيل الإهمال، ولا يعقل فرض الشك فيه حتى يجري الاستصحاب. إذن في جميع هذه الأمثلة اللي ذكرها صاحب الفصول لا يجري الاستصحاب، فقط المثال الأول عدم التكليف حال الصغر، وهو المسمى بمن عند القوم المسمى بمن باستصحاب حال الصغر باستصحاب حال العقل، إنما سموه بحال العقل لكون هذا العدم الشرعي مطابقا لحكم العقل، فإن الشارع يحكم بعدم تكليف الصبي مطابقا وموافقا لما يحكم به العقل من عدم تكليف الصبي أيضا، إلا أن هذا العدم الشرعي قلنا ما مستند لمن؟ ما مستند إلى نفس المناط، نفس المعيار الذي ينظر إليه العقل، أعني وجوده، أعني عدمه، عدم التمييز، وإنما الشارع يحكم بكون الصبي غير مكلف لعدم البلوغ، أي لعدم المقتضي لا لوجود المانع. هذا ما أفاده الشيخ رحمه الله في هذا التقسيم. التقسيم الثاني من تقسيمات الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب، التقسيم الثالث وهو الأخير من تقسيمات الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب، أعني دليل الحكم. قلنا تقسيمات ثلاثة. التقسيم الثالث للاستصحاب باعتبار دليل المستصحب أن دليل الحكم تارة يكون دالا صريحا على استمرار الحكم إلى الأبد، وهذا خارج عن محل كلامنا ولا بحث فيه، وأخرى يكون دليل الحكم دالا صريحا على أن الحكم الكذائي مؤقت بساعة أو أكثر أو أقل، وهذا أيضا خارج عن محل النزاع، إذ لا كلام في ذلك، بل يتعين التعبد بالدليل الخاص. في كلا الموردين بعد ذاك الدليل بصراحة يدل، هو يدل على أن هذا الحكم مستمر إلى الأبد، بعد ماكو داعي نتنازع به، يستصحب لو ما يستصحب، يدل على أن هذا الحكم مؤقت بساعة فقط أو بساعة ونصف فقط، نصف نهار فقط، هذا أيضا شنو؟ بعد لا وجه للنزاع، إنما الكلام في أقسام ثلاثة الآتية، إنما الكلام والبحث في أقسام ثلاثة الآتية. القسم الأول، ما لو كان دليل الحكم ظاهرا، دليل الثاني شنو كان؟ صريحا، صريحا، إن لا لا، ما لو كان دليل الحكم ظاهرا، في ماذا ظاهرا؟ في استمرار الحكم في الجملة، وهذا ينقسم بدوره إلى قسمين، واحد اثنين فصار قسمين، بعدين يجينا إن شاء الله الثالث. واحد، تارة يكون دليل الحكم ظاهرا في استمرار الحكم إلى مجيء زمان الرافع فيرفعه، فيرفع منه ذاك الحكم. مثلا دليل الوضوء ظاهر ودال على أن الطهارة الباطنية لها استعداد البقاء، ليش وقت؟ إلى مجيء زمان صدور الحدث، فإذا صدر حدث من الأحداث، يعني النواقض، فإذا صدر حدث من الأحداث رفع تلك الطهارة. اثنين، وتارة أخرى يكون دليل الحكم ظاهرا في استمرار الحكم إلى مجيء غاية معينة، كما في قوله تعالى أتم الصيام إلى الليل، فإنه ظاهر من الظواهر، فإنه ظاهر في وجوب الصيام المن إلى مجيء الليل لا أزيد. والفرق بين الرافع والغاية، سبن القسمين انتهينا منهن قسميا، ما لو كان الدليل حكم ظاهرا في استمرار الحكم إلى مجيء زمان الرافع فيرفعه، وما لو كان دليل الحكم ظاهرا في استمرار الحكم إلى مجيء غاية معينة فينتهي أمد الحكم. والفرق بين الرافع والغاية، ليش الأصوليين جعلوه قسمين؟ شنو أكو فرق بينهما رافع وغاية؟ الفرق بين الرافع والغاية أن الرافع لم يلحظ فيه زمان معين ولم يؤخذ في الرافعية زمان معين في نظر الاعتبار، فإن الحدث في مثالنا فإن الحدث الذي هو رافع علما للطهارة الباطنية يمكن أن يتحقق بعد لحظة من الطهارة بعد ثانية من الوضوء، ويمكن أن يحدث بعد نصف ساعة، ويمكن بعد نصف نهار وهكذا. فإذن لم يلحظ فيه شنو زمان معين، لذلك في الدليل ما لم يؤخذ، لم يؤخذ يعني في الدليل ها لم يؤخذ في لسان. الآن دليل الوضوء مأخوذ فيه زمان معين؟ لا ما مأخوذ. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية المباركة، ما قال بعدين إلى كذا وقت يصدر الحدث، لا صدر الحدث يمكن بعد لحظة بعد نصف ساعة بعد ساعة بعد نصف نهار. بينما الغاية قد لوحظ فيها زمان معين وأخذ في لسان دليلها وأخذ في لسان دليلها زمان معين أتم الصيام إلى، ذكرت الآية، إلى غاية معينة لا أقل منها ولا أزيد منها. القسم الثالث، ليش صار ثالث؟ لأن القسم الأول صار قسمين. القسم الثالث وأخرى أو ثالثة يكون دليل الحكم مهملا ومجملا، يعني مو ظاهر. الأول قلنا ظاهر، الثاني قلنا ظاهر، بس كل من عرفنا ظاهر إلى شو وقت، لو لا زمان الرافع لو زمان الغاية. هذا لا، الثالث ما لم يكن دليل الحكم ظاهرا بل كان مهملا مجملا والدليل ساكت عن شنو؟ عن بيان الاستمرار أو عدم الاستمرار. مثال ذلك في باب المعاملات، الشخص المغبون ثبت له شرعا خيار الغبن، هذا هو المسلم، ولكن لا يستفاد ولا يستشف من أدلته، من أدلة خيار الغبن لا يستفاد أن خيار الغبن هل هو فوري، وأن المغبون بمجرد اطلاعه على الغبن عليه إعمال خياره في أول أزمنة الإمكان، أم أنه يحق له الاستمرار، وأن الخيار على التأخير وليس على الفور. هذا المعنى ساكت عنه أدلة الخيار، خيار الغبني، أدلة خيار الغبن ساكت عن منه، عن هذا المعنى، مو عن أصل إثبات منه، عن أصل ثبوت خيار الغبن. لا أنه هذا فوري لو عتر أخي، هذا ساكت عنه. فش يقول عن هذا الدليل؟ يقول هذا الدليل حكم مهمل من هذه الناحية، مجمل من هذه الناحية. هذه أقسام ثلاثة. وقع الخلاف بين الأصوليين، قلنا الكلام ذن الثلاثة مو؟ وقع الكلام بين الأصوليين، فذهب قوم إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا، سواء ثلاثة مو؟ سواء في الشك في الرافع، هنا أنا راح نشك في الرافع، لو نشك في ماذا؟ في الغاية، لو نشك في منه؟ في إهمال الدليل. ها مطلقة، سواء في فرض الشك في الرافع أو الشك في الغاية أو في القسم الثالث، إهمال الدليل. وذهب قوم آخرون إلى إنكار الاستصحاب مطلقا في الأقسام الثلاثة، كان الشك في الرافع، كان الشك في الغاية، كان الشك في إهمال الدليل. وذهب قوم ثالث إلى التفصيل، كالمحقق الحلي في المعارج والمحقق الخوانساري في شرح الدروس، إلى التفصيل بين القسمين الأولين في الشك في الرافع أو في الغاية، فاعتبرا الاستصحاب فيهما، وبين القسم الأخير أعني إهمال الدليل، فأنكرا حجية الاستصحاب فيه. ولكن مع تفاوت بين هذين المحققين الجليلين، هم فصلوا بس أكو تفاوت بينهما. ففي الشك في الرافع وكذا الشك في الغاية، في كل منهما كما سيأتي خمسة أقسام متصورة. المحقق الحلي في المعارج اعتبر الاستصحاب في هذه الأقسام الخمسة بأسرها، لكن أقسام خمسة لمن؟ للقسمين الأولين، ها يعني ما خالفهم بعدين، خالفوا بنفس المورد فارزة. بينما المحقق الخوانساري اعتبر جريان الاستصحاب في خصوص القسم الأول من هاي الأقسام الخمسة، في خصوص القسم الأول، وهذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى، في خصوص القسم الأول من هذه الأقسام الخمسة، ما هو ذاك القسم الأول؟ وهو ما لو كان الشك في أصل وجود الرافع أو في أصل وجود الغاية، وأما ما لو كان الشك في رافعية الموجود، مو في أصل وجود الرافع، لا في رافعية الموجود بأقسامه الأربعة، أو الشك في غائية الغاية الموجودة بأقسامها الأربعة، فأنكر الخوانساري الاستصحاب فيها. هذا هو الفرق بين المحققين الجليلين فقط، وإلا كلاهما شنو اعتبر الاستصحاب في القسمين الأولين وأنكرا هويا في القسم الثالث الأخير. هذا نطبقه في العبارة، إنه العبارة شوية مقتضبة. قال الثالث، التقسيم الثالث، أن الدليل المستصحب إما أن يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع. خرج القسمين الأولين اللي كان دليل الحكم صريحان يدل على استمرار الحكم إلى الأبد، وبعد دليل الحكم يدل صريحان على شنو؟ على أن الحكم مؤقت. دنيش خارجان عن محل الكلام، لا، وإنما يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع قسم رقم واحد، أو حصول غاية قسم رقم اثنين، وذن يكون مثلناهن مو ثلاثة. وإما ألا يدل، إهمال، إهمال الدليل، إجمال الدليل، الدليل ساكت عن بيان هذه الناحية. وقد فصل بين، زين، من يقول فصل شنو معناه؟ معناه أكو قول باعتبار الاستصحاب مطلقة، وأكو قول بإنكار الاستصحاب مطلقة، وأكو قول شنو بالتفصيل. هذا فرعه. وقد فصل بين هذين القسمين، يا قسمين، القسمين هنا أنا بالعبارة صار قسمين، بعبارة المتن صار قسمين، ولا احنا عندنا صار جيت ثلاث أقسام في عبارة المتن، قسمين. ليش؟ قسم الأول يدل، قسم الثاني لا يدل. واليدل قلنا شنو؟ واحد اثنين، حصول رافع أو حصول غاية. وقد فصل بين هذين القسمين منه المحقق الحلي في معارج الأصول، والمحقق الخوانساري في مشارق الشموس في شرح الدروس، سووا فأنكرا الحجية وين في الثاني اللي صار عندنا في القسم الأخير، عندنا صار في القسم الأخير، واعترفا بها بحجية الاستصحاب في الأول، عندنا صار شنو في القسمين الأولين. واضح المطلب؟ فأنكر الحجية في الثاني بحسب المتن اللي هو منه أن لا يدل، اللي عندنا صار القسم الأخير، ما لو كان دليل الحكم مهملا مجملا وساكتا عن بيان الاستمرار وعدم الاستمرار. واعترف بالحجية في الأول، عندنا صار شنو في القسمين الأولين، فيما لو كان الشك في حصول الرافع أو حصول الغاية. بعد لاحظ العبارة، مطلقة، الشيري يقول الشيخ رحمه الله، يقول بلي هم الثلاثة متفقين على هذا الشيء، بس شنو الفرق بيناتهم؟ شنو الفرق؟ واحد مطلق، واحد خاص. هذا المقدار، لاحظوا، مطلقة كما يظهر من المحقق في المعارج، أو بشرط كون الشك في وجود الغاية أو وجود الرافع، كما يأتي من من شارح الدروس. هذا اللي قررناه الآن. إيش قلنا؟ قلنا القسمان الأولان، ما لو كان الشك في حصول الرافع أو حصول شنو الغاية، كل منهما إيش قلنا؟ خمسة أقسام متصورة. المحقق في المعارج اعتبر جريان الاستصحاب في هذه الخمسة مطلقا، لذا قال شنو؟ مطلقان كما يظهر من المعارج. بينما الخوانساري اعتبر جلال الاستصحاب في خصوص القسم الأول من هذه الخمسة، ما لو كان الشك في أصل وجود الرافع، في أصل وجود الغاية، لذا قال أو بشرط كون الشك في وجود الغاية، يعني نفس الكلام في وجود الرافع أيضا، نفس الكلام منهم القسمان الأولان كما يأتي من شارح الدروس. وأما في الأقسام المنه الأربعة الباقية فلم يعتبر الخوانساري حجية الاستصحاب فيها. إذن فيما يتعلق بتفصيل هذين المحققين، عندنا مرة يكون الشك في أصل وجود الرافع، ومرة الشك في أصل وجود الغاية، ومرة الشك في غائية الموجود، العفو، ومرة الشك في رافعية الرافع الموجود، ومرة رابعة الشك في غائية الغاية الموجودة. وقد تخيل بعضهم، يأتي مزيد بيان إن شاء الله لذلك مع الأمثلة بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل